إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إخوة الإسلام، الصدق منزل من منازل السائرين، بل هو منزل القوم الأعظم الذي تنشأ منه جميع منازل السالكين، وهو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه كان من المنقطعين الهالكين. به تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنة من أهل النيران، وهو سيف الله تعالى في الأرض الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، وهو درجة تلي درجة النبيين التي هي أرفع درجات العالمين، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين، وهو الباعث على اقتحام الأهوال، وهو محك الأحوال. أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم الرفيق الأعلى وحسن أولئك رفيقا. أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن من صدقه كان خيرا له، فقال عز وجل: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأثنى الله سبحانه وتعالى على أهل البر بأحسن أعمالهم، ثم وصفهم بالصدق فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال سبحانه: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقسم الله تعالى عباده إلى قسمين: صادق ومنافق. فقال تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وأخبر سبحانه وتعالى أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد ولا ينجيه من عذابه إلا صدقه، فقال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فأمر صلى الله عليه وسلم بالصدق وجعله مبدأ الصديقية، وجعلها هي غايته، ولا ينال هذه المرتبة مرتبة الصديقية كاذب في عمله أو كاذب في قوله أو كاذب في حاله، ولا سيما الذي يكذب على الله تعالى في أسمائه وصفاته بنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه عن نفسه، فليس في هؤلاء صديق أبدا. وكذلك لا ينال مرتبة الصديقية من كذب على الله تعالى في دينه وشرعه بتحليل ما حرمه أو تحريم ما أحله أو بإسقاط ما أوجبه أو بإيجاب ما لم يجبه أو باستحباب ما كرهه أو بكراهية ما استحبه أو نحو ذلك مما يخالف دين الله تعالى وشرعه. كما لا ينال مرتبة الصديقية من كذب في أعماله بأن تحلى بصفات الصادقين والزاهدين والمحبين والمتوكلين والخائفين والراجين وهو في حقيقة الأمر ليس منهم، فمثل هؤلاء الكذبة لا ينالون مرتبة الصديقية أبدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. وقد تنوعت عبارات السلف في حقيقة الصدق، فقال الجرجاني: الصدق مطابقة الحكم للواقع، وهذا ضد الكذب. وقال القشيري: الصدق ألا يكون في أحوالك شوب، ولا في اعتقادك ريب، ولا في عملك عيب. وقال بعضهم: الصدق استواء السر والعلانية والظاهر والباطن، بحيث لا تكذب أحوال العبد أعماله ولا أعماله أحواله. فجعلوا الصدق لازما والإخلاص عارضا، فقالوا: كل صادق مخلص، وليس كل مخلص صادقا. وسئل الجنيد رحمه الله عن الإخلاص والصدق: أهما شيء واحد أم بينهما فرق؟ فقال: الصدق أصل والإخلاص فرع. الصدق أصل والإخلاص فرع، فالصدق أصل كل شيء، والإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في الأعمال، والأعمال لا تكون مقبولة إلا بالصدق والإخلاص. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله: الصدق يطلق ويشتمل على ستة معان، منها الصدق في القول، والصدق في النية والإرادة، والصدق في العزم، والصدق في الوفاء بالعزم، والصدق في العمل، والصدق في التحقق بمقامات الدين كلها. أما الصدق الأول وهو صدق القول، فذلك لا يكون إلا في الإخبار أو بما تدل عليه أو بما يدل عليه، وذلك يكون في الإخبار بالأفعال الماضية أو المستقبلة. وهذا الذي يدخل فيه الوفاء بالوعد وعدم الوفاء به. والله سبحانه وتعالى قد مدح الصادقين في وعودهم من النبيين والمؤمنين، فقال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى عن عباده المؤمنين المتقين: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحري الصدق في الأقوال، فقال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وكما مدح الله تعالى الصادقين في وعودهم وأخبارهم، فقد مدح الكاذبين في وعودهم وأخبارهم، وجعل الكذب في الوعود والأخبار من شيم الكافرين والمنافقين، فقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وحذر صلى الله عليه وسلم من الكذب في الأقوال وتحريه، فقال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والله تعالى يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. بلى. أما الصدق في النية والإرادة فهذا معناه الإخلاص فيها، بحيث لا تشوب نيته أي شائبة رياء أو نفاق، وبحيث يكون الباعث له على حركاته وسكناته ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. فالنية لا بد فيها من الصدق، والإرادة لا بد فيها من الصدق. فإن ما زادت النية والإرادة شوائب الرياء والنفاق وعدم الإخلاص كان ذلك الإنسان كاذبا في نيته وإرادته. ولذلك جاء في الحديث المشهور: الثلاثة الذين هم أول من يقضى عليهم يوم القيامة: عالم وشهيد وجواد كريم. يسألون يوم القيامة ماذا عملوا في نعم الله تبارك وتعالى، فيقولون: عملنا كذا وكذا وكذا. فيقول الله لكل منهم: كذبت. فلم يكذبه الله تعالى في عمله، لم يقل إنك لم تعمل، وإنما كذبه في نيته وإرادته. فقال العالم: إنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. وقال للشهيد: إنما قاتلت ليقال جريء، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. وقال للجواد الكريم: إنما أنفقت ليقال جواد كريم، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. فهؤلاء الثلاثة كان لهم عمل، ولكن لم يكونوا صادقين في نياتهم وإراداتهم، ولذلك لم يكذبهم الله من حيث العمل، وإنما كذبهم من حيث النية والإرادة. فلم يقل إنكم لم تعملوا، وإنما كذبهم في نيتهم أنهم كانوا يريدون بهذه الأعمال وجه الله تعالى والدار الآخرة. ومن ذلك تكذيب الله للمنافقين في قولهم: نشهد إنك لرسول الله. وهذا قول صدق لم يكذبهم الله تعالى فيه من حيث اللسان، وإنما كذبهم من حيث الجنان، لأنهم قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فلا بد من الصدق في النية والإرادة، أن تكون صادقا في أنك تبتغي بعملك هذا وجه الله تعالى والدار الآخرة. ومن فوائد الصدق في النية والإرادة أن الصدق في النية يبلغ الصادق منازل العاملين وإن لم يعمل عملهم. من فوائد الصدق في النية أن الصدق يبلغ الإنسان الصادق النية منازل العاملين وإن لم يعمل عملهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله علما وماله فهو يعمل بعلمه في ماله،
يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. فهذا بأعلى المنازل. ورى عبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان، فهو ونيته فهما في الأجر سواء. وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بجهله لا يعرف فيه حقا لله ولا يصل فيه رحمه، فهو بأخبث المنازل. ورجل أو عبد لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان، فهو ونيته فهما في الوزر سواء. الصدق في القول والصدق في النية والإرادة والصدق في العزم. الصدق في العزم، فإن بعض الناس قد يقدم العزم على العمل فيقول لو أن الله تعالى أعطاني مالا لأنفقت في سبيل الله هكذا وهكذا وهكذا، ولئن لقيت عدوا في سبيل الله لأقاتلنه ولا أبالي وإن قتلت، ولئن أعطاني الله ولاية لأعدلن فيها ولا أحابي ولا أجامل ولا أميل مع قريب على غريب أو مع صديق على عدو. فهذا عزم قد يصادف قوة وتصميما وجزما، وقد يصادف ضعفا وترددا. فلا بد أن يكون الإنسان صادقا في عزمه إذا عزم على العمل قبل أن يعمله لا بد أن يوافق ذلك تصميما وجزما وعزما أكيدا على القيام بهذا العمل الذي عزم على العمل به. ومن الصدق الصدق في الوفاء بالعزم. الصدق في الوفاء بالعزم، فإن العزم لا يكلف الإنسان شيئا، مؤنته خفيفة. أن تقول لئن أعطاني الله مالا لأتصدقن هذا أمر يسير، أن تقول لئن نجحت لأصومن هذا أمر يسير. ثم إذا تحقق الشر، إذا بك تعترضك الشهوات وتقاومك نفسك الأمارة بالسوء، فلا تقوى على الوفاء بما عزمت عليه، كما نراه ونسمعه من كثير من الطلاب قبيل الامتحان. منهم من يقول لئن نجحت لأصومن شهرين متتابعين، ومن الآباء من يقول لئن نجح ابني لأذبحن ولا أذبحن. هذا عزم. أما الوفاء فإنهم إذا دعوا إليه ترددت أحوالهم واعترضتهم شهواتهم وقاومتهم أنفسهم الأمارة بالسوء، فلم يستطيعوا أن يفوا بما عاهدوا الله تعالى عليه. والله تبارك وتعالى قد مدح الموفين بعهودهم، فقال عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن الله أشهدني المشركين قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك عما صنع هؤلاء، يعني أصحابه المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال يا سعد الجنة ورب النضر إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يوم يا رسول الله يومئذ ما صنع، ما استطعت أن أصنع كما صنع أنس بن النضر، فتقدم نحو المشركين فما زال يقاتلهم حتى قتلوه، فوجدوه المسلمون قد قتل ومثل به المشركون، فلم يعرفه أحد منهم إلا أخته عرفته بمنانه. قال أنس: ووجدنا به 84 ما بين ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح، فكنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكما مدح الله تبارك وتعالى الصادقين في الوفاء بالعهد، فقد ذم الذين لا يوفون بعهودهم، ذم الذين ينقضون الميثاق ولا يلتزمون ما ألزموا أنفسهم به من العهود والوعود. قال تعالى في المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون في قولهم لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلم يكونوا صادقين في العزم، ولم يكونوا صادقين في الوفاء بالعزم بعدما تحقق الشرط الذي أخذوه على أنفسهم. ومن الجدير بالذكر أن هذه الآيات من سورة التوبة نزلت في المنافقين، فسورة التوبة سمها ابن عباس رضي الله عنهما سورة الفاضحة، فضح الله تبارك وتعالى فيها المنافقين، هتك أسرارهم وكشف أستارهم، وما زال ينزل في سورة البراءة ومنهم حتى ظنوا أنه لن يبقي منهم أحدا إلا كشفه. فقول تعالى ومنهم أي ومن المنافقين، ومن المنافقين من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، وكانت العاقبة ما سمعناه آنفا. ومن الأخطاء المشهورة التي تتردد على ألسنة الوعاظ والقصاص قصة حمامة المسجد، وينسبونها إلى ثعلبة ابن أبي حاطب الأنصاري، يقولون فيها: كان ثعلبة رجلا فقيرا فقال: يا رسول الله اسأل الله أن يوسع علي من فضله. فقال: يا ثعلبة، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. قال: يا رسول الله ادعو الله أن يوسع علي، ولله علي عهد لئن آتاني من فضله لأصدقن ولا أكونن من الصالحين. فآتاه الله غنيمات فكان يسرح بها وينزل إلى الصلوات في أوقاتها، ثم كثرت الغنم فبعد بها في المرعى فصار يتخلف عن الجماعة، ثم كثرت فصار يتخلف عن الجمعة، ثم بعث النبي عليه الصلاة والسلام إليه يطلبه بالزكاة، فقال: وما هذه الزكاة؟ ما هذه إلا جزية، وما أنا بدافع الجزية. فأنزل الله تبارك وتعالى فيه الآيات، فلما بلغته جاء نادما تائبا، جاء بصدقته يعرضها على رسول الله فأبى أن يقبلها منه، وتوفي رسول الله فأتى أبا بكر بصدقته فأبى أن يقبلها منه، إلى آخر القصة المعروفة من شهرتها وكثرة سماعها. هذه القصة باطلة سندا ومتنا، لأن متنها يخالف صريح القرآن. الله تبارك وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فأمره أن ينادي على الكافرين أن يتوبوا وينيبوا ويسلموا، والله يقبلهم ويغفر لهم. فكيف بمسلم غلبه البخل والشح على منع الزكاة فمنعها، ثم إنه جاء تائبا وعرض صدقته على رسول الله، كيف لا يقبلها رسول الله؟ ثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الزكاة: من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. فلماذا لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول مع ذلك الرجل حين امتنع من الزكاة؟ هذه القصة باطلة سندا ومتنا. ومن الظلم نسبتها الى شهيد من شهداء احد ورجل من اهل بدر. فثعلبة بن ابي حاطب الانصاري رضي الله عنه شهد مع رسول الله بدرا، ثم شهد معه احد ووقع فيها شهيدا، فكيف تنسب اليه هذه القصة الظالمة الباطلة الجائرة التي تجعله يعد في عداد الذين قال فيهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه؟ كيف هذا وهو قد شهد بدرا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ومن الصدق الصدق في العمل، ومن الصدق الصدق في العمل، بحيث لا يعمل الصادق عملا يدل ظاهره على حالة في باطنه ليس هو متصفا بها. من الصدق الصدق في العمل، بحيث لا يعمل العامل عملا يدل ظاهره على صفة في باطنه ليس هو في الحقيقة متصفا بها. مثال: أن يقوم الرجل في الصلاة مستقبل القبلة على هيئة الخاشع، فيراه الرائي فيظنه قائما بين يدي الله بخشوع، لأن حاله الظاهر يدل على أنه قائم بين يدي الله بخشوع، رجل واقف في صفوف الصلاة، فالذي يراه يظن أنه قائم بين يدي الله، فظاهره دل على ذلك، ولكنه في الباطن ليس قائما بين يدي الله، وإنما هو في الأسواق يبيع ويشتري. وكم من مصل يكون قائما في الصفوف بظاهره بين يدي الله وقلبه في الأسواق يبيع ويشتري. فهذا كذب أن يظهر الإنسان من ظاهره ما يدل على صفة ليست في باطنه وليس هو متصفا بها. وهذا لا يلزم أن يكون رياء، لا يلزم أن يكون رياء، ففرق بين الرياء والكذب في الأعمال. الرياء هو أن يقصد الإنسان إظهار عمله، أن يظهر، أن ينوي ويريد ويتعمد أن يظهر أنه خاشع في الصلاة، هذا مرائد. أما هذا الكاذب في عمله قام بين يدي الله في الصلاة، ظاهره يدل على ذلك، وظاهره يدل على الخشوع، ولكنه كاذب في ذلك، لأن جسمه وبدنه في المحراب وقلبه في الأسواق يبيع ويشتري. ومثال آخر: أن يمشي الرجل على الأرض هونا بسكينة ووقار وداخله ليس كذلك، فهذا من الكذب في الأعمال. لا يجوز للإنسان ان تكذب اعماله باطنه بان يظهر بان يدل ظاهره على صفة في باطنه وليس هو متصفا بها. واخيرا من الصدق، الصدق في التحقق بكل مقامات الدين، الصدق في التحقق بكل مقامات الدين، ان تصدق في التحقق بالزهد، ان تصدق في التحقق بالمحبة، ان تصدق في التحقق بالرجاء، ان تصدق في التحقق بالخوف، ان تصدق في التحقق بالصبر، ان تصدق في التحقق بالشكر، ان تصدق في التحقق بالرضا، ان تصدق في التحقق بالتوكل على الله عز وجل. وهذا اعلى مقامات الصدق. وقد ارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الى مسألة من اهم مسائل الاخلاق، فالاخلاق جبلية ومكتسبة. الاخلاق قسمان، جبلية فطر الله الانسان عليها، جبل الله الانسان عليها، ومكتسبة يكتسبها الانسان بالمجاهدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله. قال: يا رسول الله، خصلتين جبلت عليهما أم اكتسبتهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فالأخلاق قسمان: أخلاق جبلية فطر عليها الإنسان، وأخلاق يكتسبها الإنسان بالمجاهدة. ففي هذا الحديث: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. في هذا الحديث إرشاد نبوي إلى طريقة اكتساب الأخلاق الحميدة. كيف تكتسب الخلق الحميد الذي تفقده من نفسك إذا كنت مبتلا بالكذب؟ فكيف تكتسب الصدق؟ عليك أن تصدق وأن تتحرى الصدق مرة بعد مرة، وثالثة بعد ثانية، وسادسة بعد رابعة، حتى يصير الصدق لك سجية وطبعا. وإذا كنت تفقد من نفسك الجود والكرم والسخاء، فعليك أن تقهر نفسك على بذل الصدقة كلما دعيت إلى الصدقة، وعليك أن تجاهد نفسك على العطاء كلما دعيت الى العطاء. فمرة بعد مرة تجاهد نفسك على الكرم والجود حتى يصير الجود لك طبعا وسجية، وهكذا. ومن جزاء تحري الصدق ان يكتب الرجل عند الله صديقا، ويذكر بذلك في الملأ الاعلى، ويضع الله له ذلك في قبول العباد ليحبوه ويجلوه ويحترموه، كما هو الواقع، فإن الناس تجل الصادقين وتحترمهم وتوقرهم. فيا عباد الله، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.